الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ابتدأه المؤلف بما يتعلق بذكر الإجماع، والمراد بالإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، ولا بد أن يكون ذلك باتفاق جميع الفقهاء بلا استثناء في ذلك العصر، ولا يشترط أن يكون لجميع العصور، بل إذا حصل اتفاق لأحد العصور كان إجماعا واجب الاتباع، ولا يشترط فيه أن يكون هناك نص قد علمه الناس في موطن ذلك الإجماع أو الاتفاق، بل إجماعهم كاف، فإن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل هذا على أنه إذا حصل اتفاق و إجماع لم نحتج حينئذ إلى الرد إلى الأدلة. وقد قسم المؤلف ما حصل فيه الاتفاق على قسمين: الأول ما اتفق على نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سنة نبوية حصل التواتر بنقلها وهو حجة قاطعة على ما سبق، والثاني ما اتفقوا عليه مما لم ينقلوا لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها مثل هذا لا يحكى بلفظه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول بأنه لا بد أن يكون مستندا إلى أصل، ثم هذا الإجماع قد دل على ثبوته في الشرع بجهة قاطعة فوجب اتباعها. وهناك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على هذا الأمر، وقد استدل المؤلف على ذلك بما ورد في السنة من أن هذه الأمة لا تجتمع على خطأ، فدل هذا على أن إجماعهم حجة معتبرة. واستدل على ذلك ثانيا بما ورد في النصوص أن هذه الشريعة لا تخفى أحكامها، بل لا بد أن تكون باقية ظاهرة حتى تكون الحجة قائمة على الخلق. فإذا حصل اتفاق من الفقهاء على حكم دل هذا على أنه حكم رب العزة والجلال. وقد استدل المؤلف عليه ثالثا بالنصوص الواردة في وجوب اتباع الجماعة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ونحو ذلك من النصوص. هذه الأدلة لا يمكن أن يقال المراد بها حجية أو وجوب أن يكون الإنسان ببدنه مع أبدان أهل العلم والفضل، لأن وجود البدن غير مؤثر في الأحكام الشرعية، وقد وجد مع أهل العلم والفضل من الكفار ومن الفجار، ولم يكن ذلك من أسباب حصولهم على الخير أو وصولهم للحق، فدل هذا على أن المراد الاجتماع معهم واتباعهم على ما يقررونه من الأحكام الشرعية في التحليل والتحريم والطاعة لله عز وجل. ومن ثم لا يراد بما ورد في النصوص من لزوم الجماعة لزوم الأبدان، وإنما المراد لزوم الأقوال. ومن هذا المنطلق نقول بأنه يجب على الإنسان أن يعمل بما أجمعت عليه الأمة، وحينئذ يؤيد هذا ما ورد من النصوص في تحريم التفرق والاختلاف، كما في قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا ومثل قول عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذا دليل على تحريم مخالفة أهل الإجماع فيما اتفقوا عليه. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في باب الإجماع. ثم انتقل إلى الكلام عن القياس. والقياس في اللغة قد يراد به التقدير، وقد يراد به المساواة. وأما معنى في الاصطلاح فهناك منهجان في بيان حقيقته. الأول منهج من جعل القياس عملا للفقيه والمجتهد، فقال بأن القياس حمل فرع على أصل في حكم شرعي لاتفاقهما في العلة، فجعله من عمل الفقيه. وهناك من يرى بأن القياس ثابت، وجد الفقيه أو لم يوجد، وحينئذ عرف القياس بأنه مساواة محل لآخر في حكمه لتساويهما في العلة. فالأول أسنده إلى فعل المكلف فقال حمل، والمنهج الثاني جعل القياس ثابتا، وجد المجتهد أو لم يوجد، ولذا قال مساواة أو تساوي محل ما آخر. والقياس قد دل على حجية أدلة متعددة، ولذلك قال بالأخذ به جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وقد خالفهم طائفة كالظاهرية. وكان من أبرز أدلة الجمهور على حجية القياس أن القياس قد ورد استعماله في الكتاب والسنة في مواطن عديدة، فقد قاس الله عز وجل النشأة الآخرة على النشأة الأولى، وقاس إحياء الأبدان يوم المعاد على إحياء النبات بعد نزول الأمطار في مواطن عديدة. واستدلوا ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه استخدام القياس، فقال مثلا لما جاءه عمر وسأله عن القبلة للصائم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تمضمض؟ وذلك أن المضمضة مقدمة للفطر وهو الشرب، والقبلة مقدمة لفطر الجماع، فإذا كانت مقدمة الأول لا يترتب عليها الفطر فكذا في مقدمة الثاني. واستدلوا عليها أيضا بما ورد من وصف الشريعة بأن الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان، والميزان هو القياس. وما ورد في الشريعة من أنها منزهة عن التناقض والتضاد واختلاف الأحكام في المتساويات نوع من أنواع التضاد الذي تنزه الشريعة عنه. واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على استخدام القياس. وبقي هنا مسائل، منها: هل القياس هو الاجتهاد كما قال المؤلف بأن القياس والاجتهاد اسمان لمعنى واحد، بينما أهل العلم يخالفونه في ذلك فيقولون القياس أحد أوجه الاجتهاد، وهناك أوجه أخرى من أوجه الاجتهاد كتحقيق المناط وتنقيح المناط، وكالعمل بأنواع الدلالات ونحوها، وهكذا أيضا طرق الجمع بين النصوص المتعارضة سواء كان من بدفع التعارض بالجمع أو بمعرفة التاريخ أو بالترجيح، فإن هذا كله من الاجتهاد لكنه ليس من القياس. ولذا رأى كثير عدم مناسبة ما ذكره المؤلف من تفسير القياس بأنه الاجتهاد. وقد أشار المؤلف في ثنايا ذلك إلى مسألة: هل لله حكم في الوقائع قبل اجتهاد المجتهد، أو أن أحكام الله تابعة لاجتهاد المجتهدين؟ فالأشاعرة يرون أنه ليس لله حكم في الوقائع إلا بعد اجتهاد المجتهد، بينما الجماهير يرون أن لله حكما في الوقائع قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فدل ذلك على أنه يصيب ويخطئ. فالمقصود أن المؤلف يرى بأن الوقائع لها حكم لله عز وجل فيها قبل اجتهاد المجتهدين، وترتب عليه أن المجتهد قد يصيب فيوافق حكم الله، وقد يخطئ فلا يوافق حكم الله جل وعلا. وحينئذ نعلم بأن المؤلف يرى هذا الرأي. وأشار المؤلف إلى مسألة، وهي أنه ما من واقعة تقع على أي واحد من المكلفين إلا ولله عز وجل حكم فيها، ولذا قال: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة. فكل مسألة لا بد فيها من دليل، والغالب أن تكون الأدلة منصوصة. طيب لماذا نحتاج إلى القياس؟ لأن النص قد يخفى على المجتهد، فحينئذ يلجأ إلى القياس، لأن دلالة النص تماثل دلالة القياس الصحيح، لا تعارض بينهما. وحينئذ قد يكون هناك نص في المسألة فيعمل به، أو قد يجد الفقيه نصا في المسألة فيعمل به، سواء كان من الكتاب أو السنة، وقد يخفى عليه وجه الدلالة أو الدليل فيحتاج إلى القياس. وأشار المؤلف إلى مسألة، وهي أن العلم الشرعي قد يكون منه ما يحاط به ويحصل اليقين بعلمه، من مثل فرض الصلوات الخمس، هذا لا إشكال فيه ولا يتطرق إليه الاحتمال. بينما هناك مسائل يغلب على الظن حكم الله فيها وإن كنا لا نجزم بها، وهذا الذي يعرف عند العلماء بتقسيم الأحكام إلى أصول وفروع. فالأصول ما فيه أدلة قاطعة، والفروع ما ليس فيه أدلة قاطعة وإنما فيها أدلة ظنية. وقد يكون هناك مسائل فيها دليل قاطع لكن لم تصل إلى المكلف إلا بدليل ظني، فنطبق عليه أحكام الأمور الظنية. ولهذا أشار المؤلف إشارة إلى احتمالية وجود الاختلاف في القياس، فإن هذا ناتج من كون العلم في هذه المسائل لم يكن على سبيل الجزم ولا الإحاطة، فوقع فيه الاختلاف. وأنتم تعلمون أن الاختلاف قد يكون بسبب الاختلاف في حجية الدليل، هل هذا يحتج به أو لا، كاختلافهم في حجية قول الصحابي. وقد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في صلاحية طريق النقل لينقل به ذلك الدليل. ومن هنا مثلا قال بعضهم بأن أخبار الآحاد في أبواب الجنايات والحدود والقصاص لا تقبل، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. وقد يقع الاختلاف في نوع الدلالة، نوع الدلالة، وحينئذ تكون هذه المسائل ليست قاطعة، ويكون للاختلاف فيها مجال، ولا يقع اتفاق بين العلماء في مثل ذلك. وحينئذ نعلم بأن القياس يصدق عليه ما سبق، فإن القياس ما هو قطعي، ومن أمثلة ذلك ما كان في معنى النص، من أمثلة هذا ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصلي الفجر فيجلس ويذكر الله حتى تطلع الشمس إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قوله رجل نعلم أنه لا يقصد به ذات الرجل، وإنما يلحق به أيضا النساء، فهذا يقال له الإلحاق بما هو في معنى الأصل، الإلحاق بما هو في معنى الأصل. وحينئذ نعلم أن القياس منه ما هو قطعي، ومنه ما هو ظني يقع التردد فيه. ولهذا قال المؤلف أن العلم منه ما يكون فيه إحاطة في الظاهر والباطن وهو القطعي، ومن أمثلة ذلك نص القرآن ونص السنة النبوية التي تنقل بواسطة أهل التواتر، وبالتالي نجزم بما فيهما ونحل ما ورد بتحليله وتحريم ما ورد تحريمه. وقد سماه المؤلف علم الإحاطة، سماه علم الإحاطة. والنوع الثاني ما ليس فيه دليل قاطع، وبالتالي قد يقع فيه الاختلاف والنزاع، وقد سماه المؤلف علم الخاصة، بحيث يكون فيه دليل لم ينتشر في الأمة ولم يعرفه إلا فقهاء خاصون فعملوا به. وهذا لابد على من علم به أن يصير إليه وأن يقول به، وإن كنا لا نجزم ولا نحيط بمدلوله. وقد مثل له المؤلف بقتل من نقتله بشهادة الرجلين، فهنا نحن لا نجزم بصحة ما قالاه، لكن الشارع قد كلفنا وطالبنا بأن نوقع الحكم عند وجود شهادة هؤلاء الشهداء، مع أنه يمكن أن يكونوا قد غلطوا ويمكن أن لا يتيقنوا في مثل هذه المسائل. ومثل هذا النوع ما يرد بالإجماع القطعي المنقول بطريق التواتر، بينما هناك قسم آخر لا يراد فيه الإحاطة، وإنما يكفي فيه غلبة الظن بوصول الإنسان إلى إصابة الحق، فهذا عند من يراه يجب عليه أن يتبعه، وقد يخالفه غيره لأنه لا يرى سلامة الدليل أو لا يرى صحة نوع الدلالة أو نحو ذلك. ومن هذا المنطلق قال المؤلف بأن أغلب ما يثبته العلماء من الأحكام بناء على الأقيسة يقول به أكثر الفقهاء، والاختلاف فيه نادر أو قليل، خصوصا إذا علمنا أن الأدلة الشرعية تتعاضد فيما بينها، ومن ثم ما دل عليه الدليل القياسي فقد يرد عليه دليل من الكتاب أو السنة يطلع عليه آخرون. وقد قسم المؤلف بناء على ما سبق القياس إلى وجهين: أحدهما القياس معنى الأصل، وهو الذي يكون الفرع فيه في معنى ما علق به الحكم، كما في النصوص الواردة في الرجال: فإننا نلحق النساء بهن. ومثل هذا لا يقع الاختلاف فيه. وهناك نوع آخر يسمونه قياس غلبة الأشباه، بأن يكون عندنا مسألة مترددة بين أصلين لهما أحكام مقررة في الشريعة، فيقع التردد في إلحاق هذا الفرع الجديد، هل نلحقه بالأصل الأول أو نلحقه بالأصل الثاني. ومن أمثلة هذا مثلا ما وقع التردد فيه من الخلع، هل هو طلاق أو فصل؟ فيأتينا بعض العلماء فيقول هذا طلاق ويرتب عليه أحكامه بناء على تماثله وتشابهه بالطلاق في عدد من المسائل، بينما يقول آخر بأنه من أنواع الفسخ، وبالتالي قد لا يوجب عليها العدة وقد يرتب عليها أحكاما متعلقة بالنفقة ونحو ذلك من الأحكام. هذا النوع قد يقع فيه الاختلاف بين الفقهاء، ولذلك لو خالع ثلاثا هل تحرم المرأة عليه على جهة التأبيد حتى تنكح زوجا غيره، أو نقول بأنه لا يعد طلاقا بل هو فسخ، وبالتالي لا نوقع عليه أحكام الطلاق، فلا نوجب عليها أو لا نمنعها من زوجها بعد أن خالعها ثلاثا. ومثل المؤلف لهذا بمثال واضح، وهو مسألة استقبال القبلة، فإن من كان قريبا من الكعبة فإنه يتيقن التوجه إلى الكعبة، ويلزمه أن يتوجه في صلاته إلى عينها، بخلاف من كان بعيدا، فإنه يكفيه أن يتوجه إلى جهة الكعبة وإن لم يتوجه إلى عينها. ولا بد في من كان بقرب الكعبة أن يستدل بحسه برؤيته لها أو نحو ذلك، بخلاف من كان بعيدا فإنه يستدل بالعلامات المختلفة المتعددة من النجوم ومن محاريب المسلمين ومن نحو ذلك حتى يثبت جهة الكعبة أو القبلة في حقه. وقد مثل المؤلف لذلك بعدد من الأمثلة فيما يعلم يقينا، فمنها جلد الزاني 100 وجلد القاذف 80 وقتل المرتد وقطع السارق ونحو ذلك. وعلى كل فإن هذا الواجب يجب علينا أن نعمل به، ولا يجوز لنا أن نتردد فيه، لأننا قد علمناه وتيقنا منه وأحطنا به فوجب عملنا به. قال المؤلف: قلت: وسواء ما كلفنا في أنفسنا وغيرنا، إذا كنا ندري من أنفسنا بأننا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا، ومن غيرنا من لا يدركه، بدون لام، علمنا عيانا كإدراكنا العلم في أنفسنا. فهناك نوع من أنواع العلم اليقيني مثل مشاهدة الكعبة، وهناك علم استدلالي يكون من البعيد عن الكعبة فيستدل على جهة القبلة، وبالتالي لا يكون جازما بأنه قد أصاب عين الكعبة. ومثل المؤلف لذلك باكتفاء الشارع في أمر الشهود بالأمور الظاهرة، ولا يلزمنا أن نتعمق حتى نعرف بواطن الأمور في ذلك الشاهد، بل نزوجه ونورثه ونبايعه ونعامله معاملة أهل الإسلام بناء على ما ظهر منه، وقد يكون يبطن في نفسه خلاف ذلك، لكن نحن لا يجوز لنا أن نتعامل إلا مع ظاهره. لكن لو علم أنه ليس بعدل في الباطن فحينئذ لا يجوز أن ننافحه ولا أن نوارثه ولا نجيز شهادته ونحو ذلك من الأحكام. وقد يختلف هذا باختلاف الأشخاص، فأنا أرى أن فلانا من أهل الإسلام الذين يجب علي احترام أموالهم ودمائهم وسائر حقوقهم، والآخر يرى خلاف ذلك ويرى أنه لم يدخل في الإسلام ممن له حق الحكم كأصحاب الولاية والقضاء ونحو ذلك. فهنا وجدنا حكمين مختلفين كل منهما يجب على صاحبه أن يتعبد لله به، ومع ذلك كل له حكمه. ومسأل المؤلف أيضا بمسألة أنواع الأدلة التي تثبت بها الحقوق، فإن منها ما هو مقطوع به يعلم بواسطة الإحاطة، ومنها ما يقع الشك والتردد فيه. هذا كله للرد على من أبطل حجية القياس بناء على وجود أمر ظني فيها، فقال هذا باب الشهادة وهو متفاوت الرتبة، ومنها ما يكون أقل من غيره، وهكذا في باب القضاء. عندنا القاضي مرة يشهد بإقرار الإنسان على نفسه وهذا أعلى البينات، ومرة مرة يأخذه بإقراره عندما يقر، ومرة يأتي المدعي بشاهدين ويحكم له بناء على شاهديه، ومرة لا يأتي بالشاهدين أو بالبينة، وبالتالي نرد اليمين على الخصم. إذن إذا ادعى ولم يحضر إقرارا ولا شهود فإننا ننتقل إلى المدعى عليه فنطالبه باليمين، فإذا اليمين على من أنكر. وبالتالي لو قدر أنه لم يحلف فحينئذ بعض الفقهاء قال نحكم عليه بنكوله وهو مذهب أحمد، وبعض الفقهاء قال نرد اليمين على المدعي، نرد اليمين على المدعي، فإن حلف على صحة دعوة أعطي، وإن لم يحلف أو نكل فحينئذ لا حق له في ذلك. والقول بأنه يقضى بمجرد النفول مذهب أحمد، وقول بأنه ترد اليمين مذهب الشافعي وجماعة. قال فمرة يقر على نفسه بالحق فنؤاخذه بإقراره، ومرة لا يقر لكنه يأتي ببينة، وبالتالي فإننا حينئذ نحكم له بناء على بينته، ومرة لا يوجد بينة لا تقوم عليه بينة فيدعى عليه، فبالتالي نقول يا أيها المدعى عليه احلف، فإذا حلف سقطت الدعوى عنه. ومرة يمتنع المدعى عليه من اليمين ويقول أنا لن أحلف، وحينئذ بعض العلماء قال يقضى عليه بمجرد نكوله، وبعضهم قال ترد اليمين إلى المدعي ليكون هذا أوثق لنا. إذا أبى ونحن نعلم أن إقراره على نفسه له المرحلة الأولى مع كونه يحب المال ويشح في إنفاقه وأنه يخاف ظلمه، هذا أعلى من درجة البينة والشهادة، لأن الشهود قد يغلطون وقد يكذبون عليه، ومع ذلك نقول شهادة الشهود أقوى من يمين المدعى عليه إثباتا ونفيا. وهذا أقوى من الرد في مسائل النكول. وحينئذ هنا هذه الأسباب التي تنتج عنها اليقين أو الظن بعضها على أنواع متعددة بعضها أقوى من بعض. وقد ذكر المؤلف في مسألة رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه، ومن قال بالقول الآخر بأن اليمين لا ترد فهو يقضي بدرجة أقل من درجة رد اليمين، لأنه اكتفى بعدم بنكول، اكتفى بنكول المدعى عليه. هذا لا يعني أنه لا ترد احتمالات على ما سبق، فقد أقر بحق وأكون واهما أو ناسيا أني قد سددت أو أقر غلطا، وبالتالي نؤاخذه بما أقر به، ولكن نحن يكفينا الظاهر، يكفينا الظاهر ولا نطالب بالتفتيش في بواطن الأمور. ويدل على ذلك ما ذكرته لك قبل في مسألة استقبال القبلة، في مسألة استقبال القبلة. ومن هذا المنطلق قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فأعطى العباد من العلم ما شاء وكما شاء، لا معقب لحكمه وسريع الحساب. ومع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في أمر الساعة: فيما أنت من ذكراها. وقال عروة: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه: فيما أنت من ذكراها، فانتهى. ومثله في قوله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإنه يشعر بأن الله يعلم الغيب، وهذا على سبيل الإدراك التام، بخلاف غيره فإنه لا يعلمه. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه الأمور استأثر الله عز وجل بعلمها ولم يبينها لأحد من عباده. وخلاصة هذا أن الناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا على وفق ما أمروا به، وأن يتوقفوا وينتهوا على وفق ما نهوا عنه، لا يجاوزونه، لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا، إنما ما في هذا الكون من عطاء الله، فلا نتصرف في عطاء الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه. دعا الله في آخر الفصل بأن يعطيه من العلم واليقين والصبر ما يجعله مقدما على طاعة رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والتوبة، وأن يفهمنا معاني كتابه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السؤال ولا إشكال؟ تفضل. صاحب الموافقات يزيد في الأحكام الشرعية مرتبة العفو، والجمهور يقولون العفو جزء من الإباحة، وحينئذ يكون الاختلاف شبه اصطلاحي، شبه اصطلاحي. نعم. يعني العفو أمر لاحق، والطلب والإذن أمر سابق. الأحكام الشرعية التكليفية تكون في خطاب سابق للفعل لا بحكم لاحق. فهذا هو الذي يجعلنا نستشكل رأي الشاطبي رحمه الله. نعم تفضل. المراد بالإجماع السكوتي أن يتكلم البعض ويسكت البقية، أن يتكلم البعض بالحكم ويتفقوا والبقية يكونون ساكتين. هل الإجماع السكوتي حجة؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي لفظ قال ظاهرين، فدل ذلك لابد أن يكونوا ظاهرين. نعم تفضل. نعم الوجه الأول قال القياس بمعنى الأصل، الثاني قياس الأشباه بأن يكون الشيء له في الأصول أشباه متعددة، فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه. ما ذكر أمثلة لذلك، وقلنا من أمثلة مثلا هل الطلاق فسخ، هل الخلع طلاق أو فسخ، من أمثلة مثلا البغل هل هو حصان أو حمار، ترتب عليها مسائل، هذه مسائل قياس طلبة الأشباه، وقياس طلبة الأشباه جزء من أجزاء قياس العلة، قياس العلة باشتراك محلين في معنى واحد، وهذا المعنى يقتضي حكما أثبت في المحل الأول بالنص فنلحق به المحل الثاني. نعم العمل بالظاهر لا يتنافى مع القياس، والآن يريد أن يقسم العلم إلى علم قطعي وعلم ظني. هذا الذي بالظن القطعي سماه إحاطة بالعلم، والظني سماه إحاطة بحق في الظاهر أو معرفة الظاهر دون الباطن، ويتكلم عن مسألة أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، إن شاء الله نلتقي بكم الأسبوع القادم.